بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق اللهم بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع القلوب وأحوالها، وكان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن داء الغفلة، عن مرض الغفلة، وعرجت دون تفصيل في آخر لقاء عن قول الله عز وجل في مطلع سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبينا أن في قصص الأنبياء دواء لكثير من غفلات الناس. من هذه الغفلات ما عرجت عليه سورة يوسف، ألا وهي الغفلة عما لله في خلقه من أقدار وأحكام ولطائف. فجلنا يعمل على وجه الأرض ولا يرى إلا ما ظهر نصب عينيه، وفي غار الأحوال ما نغفل وننسى أن وراء هذه الظواهر مدبر ومقدر حكيم لطيف. ما قدر أمرا إلا بلطفه وحكمته، وما حرك في الوجود شيئا إلا بعلمه ولطفه وحكمته. ولذا تعرض لنا السورة جانبا كبيرا من هذه اللطائف في قصة واحدة، في قصة واحدة وفي مشاهد معدودة، ليرى كل عاقل وكل مؤمن أن الأمر ليس مقصودا به قصة في ذاتها، بل مقصود به أخذ العبرة من جميع أحداثها. ولذا ختم الله السورة بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الحق، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، فما من حادث وقع إلا وبين الله لنا فيه وفصل لطائفه وحكمته وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا يدرك ذلك أصحاب الغفلة وأهلها، إنما يدرك ذلك أهل الإيمان أصحاب القلوب المستقيمة السوية السليمة، كما قال تعالى في آية أخرى: إن في ذلك لذكرى وقصرها على أهلها، فقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن لم يسلم قلبه كيف يعتبر بآيات ربه؟ لا المستورة في كتاب الله تنذر أو تذكره، ولا المنظورة في كون الله تغير من حاله أو تحركه. ولذا قال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فأصحاب الغفلة والقلوب القاسية لو فتحت لهم جميع آيات الله ما أثرت فيه، ولو سمعوا جميع كلمات الله ما أخرجتهم من غفلتهم. ولذا قال عنهم تعالى: ومنهم من يستمع إليك. يستمع إلى من؟ إلى خير الأنام وهو يشدو بالقرآن. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. فكأنهم ما سمعوا الحق أبدا ولا رأوا شيئا من آيات الله ربنا الحق أبدا، ولا زالوا يجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، كما قال تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هذا حالهم. فلا الآيات فيهم تؤثر ولا القصص فيهم ينذر. والخطاب للمؤمنين: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلله سبحانه لطائف وأقدار ما لم يعرفها العباد لعاشوا عنها في غفلة، ومن غفل عنها فليعلم أن عاقبة غفلته عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. فكيف نتعامل مع قدر لله فينا ماضي ونحن عنه في غفلة؟ ما النتيجة إذا وقع وانقضى؟ هل تأتي الرياح آنذاك على ما نشتهي؟ أم يقع ما أراد الله وإن لم نشتهيه وإن لم نرتضيه؟ فهل غفلتنا عن قضاء الله تحول بين القضاء ووقوعه؟ ولذلك يحكي لنا القرآن هذا القصص ويقول لسيد خلقه: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأن لبشر أن يدرك أقدار رب البشر دون أن يعلمنا الله إياها. وتبدأ القصة: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. رؤيا، كم من رؤى في حياتنا تقع؟ أينا رأى في رؤياه قدرا لمن أراه إياها؟ الرؤى فيها أقدار عجيب، وهذا علم كامل. اسمه علم تعبير الرؤيا، له أصوله وقواعده، والتي بين تعالى أنه علمها نبيه يوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تأويل الرؤى وتعبيرها يرى فيها أقدار عجيبة، بل يرى فيها حياة الأمة ومستقبلها وما يقع عليها في العاجل والآجل. ده الأمة بأسرها كما سنرى أديرت وكفيت شر بلاء جم برؤية. أحسن العليم بتأويلها تأويلها، وهو نبي الله يوسف. رؤية، كم من رؤى نرى؟ هل أدركنا حكمة الله فيها؟ ولما أرانا الله إياها؟ قد تكون رؤيا سر هلاكك، سر هلاكك، وقد تكون الرؤيا سر نجاتك. رؤيا، من منا التفت للرؤى؟ أليست قدر رب العباد قدره؟ أم وقعت عبثا ولهوا وضربا من ضروب الخيال كما يزعم ذلك أهل الضلال؟ رؤيا أي؟ حتى إن أمة الإسلام يوم بدر نصرها الله بالرؤيا. معركة تحسم بالرؤيا؟ ومعركة لا مجال فيها للتكافؤ البتة؟ 314 رجلا لا يملكون من العتاد والسلاح إلا القليل، لم يكن فيهم إلا فارس واحد، أمام جيش قوامه 1,050 قد دجج بالسلاح وجل فرسان، والفارس الواحد كان يعد ب100 راجل في قوته في القتال. ومع ذلك يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. رأى النبي في منامه أن الكفار قلة، دي الرؤية. ما الثمرة؟ أبغاث أحلام؟ حاشا للنبي أن يكون ذلك عنده. فرؤيا الأنبياء حق ووحي، بل بين النبي أن رؤيا من وحي الله لعباده، فقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من مبشرات النبوة في أي في أمتي إلا الرؤيا الصالحة. انتهت النبوة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالحة. قال: تراها أو ترك تعدل جزءا على 46 جزءا من النبوة. طب ليه جزء عن 46؟ لأن الوحي استمر ينزل على النبي كم عام؟ 23 عاما، منها 6 أشهر نصف عام رؤى، كان الوحي كله رؤى يراها مثل فلق الصبح. يبقى نصف سنة على 23 سنة تساوي 1 على كام؟ أول ما بدأ نزول الوحي قبل أن ينزل له جبريل، ظل النبي يرى نبوته ورب ويرى من أقدار الله، يرى من آيات الله 6 أشهر كاملة، كان يرى فيها أنه نبي، وكانت هذه إرهاصات هيأت النبي لتلقي الوحي عند نزوله. 6 أشهر كان الوحي بالرؤيا، رؤيا. ولذا يقول إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، لو تغيرت بس الرؤية لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. سلم بإيه؟ برؤي. سلم برؤي، هل زاد الأمر عن رؤية؟ سلم الله بها أمة، أمة كان يمكن أن تهلك لولا هذه الرؤية. رؤية. إذن نفطن، أليس جلنا بغافل عن الرؤى؟ رؤية. لا إله إلا الله، وسنأتي الرؤى لها مواقف. نبي الله إبراهيم برؤيا رفع الله مكانته فوق هامة الأمم وجعله إماما للمحسنين وأسوة للعالمين، بل جعل رؤياه وما ترتب عليها دينا يدان به رب العالمين. يا قصة قتل ولده إسماعيل إلا رؤيا؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ومضت القصة وجاءت الثمرة، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. كل ده بإيه؟ برؤية، برؤية. ها؟ قصة سيدنا يوسف كلها دارت من أولها إلى آخرها على الرؤى، حتى نعلم أن لله أقدار ولطائف حتى فيما لا نرى فيه من ذلك شيئا البتة. فإن كان في رؤيا المنام أقدار، فكيف لا يكون لله أقدار في رؤيا العيان؟ في المنام اللي هو مجرد في نظرنا ضرب من ضروب الخيال، فكيف بأمر قدر في الوجود أمام أعين العباد ووقع؟ أليس لله في قدر؟ وسنرى في سورة يوسف كيف أن رؤيا المنام لله فيها أقدار، ورؤيا العيان لله فيها أقدار. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، طفل ويحكي رؤيا، تخيل رؤيا طفل، من منا يلتفت إليها؟ طفل. نبي الله يعقوب يستشف منها مستقبل يوسف، مش بمؤتمر عشان يخطط 20 سنة لقدام، برؤيا يرى من خلالها أقدار الله، لا يصم آذانه بمخططه وعينيه عن أقدار الله. لك لا، احنا بنخطط خايفين على مستقبل أبنائنا وننسى أن المستقبل بيد الله وحده. لا بيد أحد سواه. ها؟ نخطط. والقصة التي وقعت مع أحد إخواننا، الحمد لله الذي تاب عليه قبل موته، ونشرت في الصحف، يقول رزقت بأربعة أولاد وكنت في غاية السعادة، ثم طلبت من امرأتي حتى نتمكن من حسن تربيتهن وادخار أكبر قدر من المال لهم، طلبت منها أن تربط مبيضها حتى لا ينزل منها بيض أو تحمل مرة أخرى، فأبت في البداية إلا أن أربط وتربط. يبقى سوى تربط روح الجوز عليها. قال فاستشرنا أحد العلماء فقال اتقوا الله ولا تفعلوا، فلم نعبأ بقوله واتهمناه بالتخلف، وتم الربط عندي وعندها. وفي غضون عام لم يبق الله لنا من الأربع واحدة، ولم يبق الله عندنا سببا لحمل أو إنجاب، خلاص انتهت. بدلنا نعمة الله كفرا. وصدق تعالى حين قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي إنكارا لهذه النعمة وسترا لها وجحودا بها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أي في الدنيا، جهنم يصلونها وبئس القرار. نسأل الله عافيته. نقول رحم الله عمر بن عبد العزيز، رحم الله عمر لله دره، كان له من الثروة ما يرقى به إلى مرتبة أثرياء الأمة التي لا تغيب الشمس عنها، وكانت امرأته أشد ثراء منه، لأنه كان والي المدينة، وأبوه كان والي مصر، وولد عمر بن عبد العزيز في مدينة حلوان، وامرأته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان سليلة الخلافة، أبوها خليفة وجدها خليفة. لما ولي أمر المسلمين جمع ماله ومال زوجته حتى حليها الذي على جسدها، ووضع كل ذلك في بيت مال المسلمين ليسد به جوعة الأمة وحاجاتها. فلما حضرته المنية أمر من حوله أن يحصوا تركته، يجمعوها ويحصروها، هو الذي أمر، لأن غير عمر ما يأمر. فأحصوا تركة عمر فوجدوها 17 درهما، ما يعادل 50 قرش، تركة أمير المؤمنين. فقال أصحابه يا أمير المؤمنين هلا أبقيت شيئا لأولادك يرثوه، حاجة كده بس يستر بها نفسه. قال أولادي أحد اثنين، إما صالحين فالله يتولى الصالحين، ربنا قدر هذا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هذا نص قرآني محكم. شوف فهم عمر، ربنا وعد أنه يتولى الصالحين، أخاف عليهم ليه؟ أشغل نفسي بمستقبلهم ليه؟ إما صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما عصاة مجرمين أهل لواط أو سحاق أو زنا أو مجون، وإما عصاه فلا أعطي ما لله لعاصي فيستعين به على معصية ربي. يقول مالك بن أنس مولى عبد الله بن عباس فيما رواه عنه عبد الله بن الحكم فقيه الشافعية في المالكية في مصر، يقول والذي نفسي بيده لقد رأيت أحد أبناء عمر ابن عبد العزيز بعد موت عمر يجهز جيشا للمسلمين من ماله الحلال. من خلف لهم أبوهم 50 قرش، 50 قرش، ها؟ واللي خلف له مليارات عمل بها ايه؟ سيؤربد بها العمر كله، ها؟ راحت فين ثروات من خلف الثروة؟ من نهب قوت العباد أمثال الشاه وغيره، سلوا التاريخ، سلوا التاريخ. وكفانا أن رب العباد ذكرنا بهذا فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ في مستقبل لأبنائنا أحسن من هذه الجنة؟ في حد فينا يعمل أحلى من دي؟ أأمن من أرض عليها هذه الثروة؟ الفلوس في البنوك ممكن تجمد وتسرق وتنهى وتؤمم، لكن ثروة على الأرض، جنة من نخيل وأعناب، شجر ونخل باسقات، تجري من تحتها الأنهار، ماؤها مهيأ ونهرها، بل أنهارها جارية، له فيها من كل الثمرات، كل أنواع الثمار موجودة في هذه الجنة. فددين برتقال، وفددين يوسف، وفددين رمان، وتفاح، وعنب، وحدث ولا حرج، له فيها من كل الثمرات. نفد فيها عمره، وشعب فيها رأسه، أو في جمعها رأسه، ووهن عظمه، وذريته ضعفاء. خاصة إخواننا الآن اللي مش عايزين يعني يتزوجوا إلا بعد أن يبلغ الغنى مداه، فلا تزوج إلا بعد 40، وده سن زواج، ولا ده سن وداع، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ده اللي يدعو لذريته قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، خلاص عدت، التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ده سن التوبة وسن الضراعة بسلامة الأبناء. لسه هتجوز؟ ولكن تلاقيه يتجوز في 40 وربنا بس يرزقه ببلبوص، هو حيلته غيره، وتلاقيه: يا ابني حموت وسيبه، من اول ما تولد حموت وسيبه، يعيش في نكد ويموت في نكد، انا لله وانا اليه راجعون. لكن شوفوا السلف، يقول ابن الجوزي رحم الله: ابن الاشجعي كان الفرق بين اكبر ابنائه واصغر ابنائه 83 عاما، يعني ابن الكبير عمره 83 والتاني لسه مولود، حاجة فل، رجالة عترة مش مهكعين زي حالتنا، نسأل الله العافية. بسم الله. فأن نعلم هذا، فالأمور تجري بأقدار، ومستقبل العباد بيد مقدر الأقدار. لا الأسباب وحدها تكفي، ولا نتائجها التي ترتجى وحدها تكفي، فما شاءه الله كان، بالأسباب أو بغير الأسباب أو بضد الأسباب، يفعل الله ما يشاء. لابد أن نفطن لهذا. نبي الله يوسف يرى أبوه مستقبله والمحن التي تقع عليه كلها من رؤيا، مع أن ظاهرها لا يدل على ذلك: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجد له، حاجة تزعل لي؟ خوف. سيدنا يعقوب فهم منها أمور عدة، أولها أنها النبوة، ولذلك عبر مسكتش، قال: وكذلك يجتبيك ربك،
ده اصطفاء، ده اصطفاء. فهم منها انها محنة ومنحة، فما نزلت من الله منحة إلا وحمل أهلها لبلوغها بالمحنة. وكما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. نبي الله يعقوب فهم هذا، بل فهم ما هو أدق، أن مصدر المحنة أشقاء يوسف. ولذا حذر قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، اوعى تحكيه فيكيدوا لك كيد. ليه؟ يعقوب يعرف أولاده ويعرف أن الشيطان له نصيب في عدد منه، ولذا عبر بقوله: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قضية ليست قضيتهم هم كأفراد، ولكن قضية ضعف فيهم مكن الشيطان من التغلب عليهم في سوء فهمهم لأقدار الله التي قدرها في ملكه. غفلة. ولذلك شوف حتى تعبير سيدنا يعقوب لما طلبوا سيدنا يوسف معهم للراعي يرتع ويلعب، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجرد أنكم تاخدوه معاي معاكم أمر يحزنني، بس مش عايز يشعر إخوته بعداء النحو. إني ليحزنني أن تذهبوا به. ليه يحزنك؟ ليه؟ معللش. قال: وأخاف. يبقى حزنان وخايف. خايف من ايه؟ قال: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه ايه؟ غافلون. لأن عارف مما رأى من طباع أبنائه أن الغفلة فيهم آفة. ومن ابتلي بالغفلة أنى له أن يؤدي واجبا أوجبه الله عليه أو حقا لغيره عليه. الغافل استحالة يعرف للناس حقوقهم إن كان غافل، يعرفهم فيه أو يؤدي واجب عليه، وكيف يؤديه وهو غافل عنه؟ لا يلتفت إليه ولا يأبه به، لا يأبه به. ها، شوف التعبيرات القرآنية الدقيقة. ها: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بعدين قال له: وكذلك. وكذلك أي بهذه الرؤية لسه لم يوحى إليه. لا، الرؤية وحي. الرؤية إيه؟ ولذلك عددوا مراتب الوحي على 10 صور، الرؤية واحدة منها، واحدة من وحي. وكذلك يجتبيك ربك. طب سيدنا يوسف فسر قدامه حاجة؟ قال له: لا، ده هذه بداية علم سيؤتيك الله إياه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. سيدنا يعقوب يعلم الغيب ويعلم أن الله سيعلم ولده يوسف تأويل الرؤى. كل هذه استنباطات نبي من رؤيا رآها يوسف، فاستنبط من الرؤيا أن الله سيعلم يوسف الوحي والرؤيا ويعلمك من تأويل الأحاديث. بس لا، وحيتم عليك الرسالة، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، مش انت بس، وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. سبحان الله. كل هذا فهمه نبي الله يعقوب من رؤيا يوسف. مستقبل يوسف كله انكشف أمام نبي الله يعقوب برؤيا، برؤيا، ولذلك كان يتصرف من هذا المنطلق. لو أمسكت موقف نبي الله يعقوب في السورة كلها لرأيته موقف العارف بالأحداث قبل وقوعها، إني لا يحزنني وأخاف. وبعد أن يقع المحذور لهم يا بني، راح يوسف، راح بنيامين أخوه، لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس. ده احنا نسينا يوسف ولسه بندار على بنيامين، تتكلم عن يوسف؟ هو نسي يوسف؟ نسي يوسف؟ ده كان الليل والنهار مشغول بيوسف حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، حتى قال له ابنائه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين. رد قال له مين؟ خلاص انا يئست؟ لا لا، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. مواقف عجيب. يذهب اولاد ليوسف ويلتقوا به ويفاتحهم وكاشفهم انه يوسف، ويرسل قميصه، يتحرك الوفد بالقميص من مصر ويشم يعقوب ريح يوسف في فلسطين آلاف الأميال، ويقول إني لأجد ريح يوسف. ريح يوسف مناخيره كانت إيه؟ لأجد ريح يوسف. بعدهم لولا أن تفندون هتتهموني إن أنا خرفت ريح يوسف، إيه اللي يجيب ريح يوسف مصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد أن جاء البشير وألقاه على وجهه كان جواب نبي الله يعقوب ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أنا مش قلت لكم كلام ده؟ أعلم إن يوسف هيمتحن وحيبتلى وحيضيع وحيرجع تاني، وذلك بمجرد أن ضاع أخوه لم يسأل الله أن يرد بنيامين وحده لسه تائه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أقدار عجيبة. كل هذا عاشه نبي الله يعقوب برؤيا. يوسف رآها، يوسف رآها. إذا ندرك لله أقدار حتى في الرؤى المنامية، ها؟ فكيف بالعينية؟ تعالوا للعينية. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، مش آية، آيات، اللي حيستفسر وحيدرس ويفهم هذه القصة سيجد فيها آيات من أقدار الرب العباد. فما وقع فيها أمرا أمام أعين الناس إلا كان لطفا وتقديرا من رب الناس. كانوا مشردين في فلسطين لا وجود لهم، وانشغلوا برعي الغنم في شعب الجبال يتتبعوا مواطن القطر. ربنا عايز يكرمهم لأن دول أولاد سيدنا إبراهيم وذرية إسحاق وهم أهل البيت أو من أهل البيت، هيكرمهم إزاي؟ يقدر لهذه القصة ليدخل بني إسرائيل لأول مرة مصر ويمكن فيها، يمكن فيه كما بين تعالى حفيظ عليم: وكذلك أن ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. يجعل الله هذه القصة كلها ليدخل بني إسرائيل لأول مرة مصر ويمكن من مصر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وتبدأ الآيات: إذ قالوا ليوسف، إذ قالوا جمع وملحوظة، أخوات يوسف كان 12، 11 هو 12، يوسف وأخوه من أم، وخمسة من أم، والخمسة وهم قادة بني إسرائيل على رأسهم يهودا، أمهم أخت أم يوسف، يعني الأب واحد والأولاد أبناء خالة، إيه؟ إيه؟ وبقية الأبناء ولدان من جارية أم يوسف، والبقية من جارية أم يهودا، هم دول 12. ولذلك ميزوا فيما بينهم أو تمايزوا، فترفع بعضهم على بعض وهم أبناء رجل واحد بسبب طعن كل فريق في أم الفريق الآخر. ما كانش جمع بينهم، ماتت واحدة وجاب التاني، فهم أقارب والصلة بينهم وثيقة، ثم أشقاء إخوات من أب. لكن كان ليوسف مكانة في صدر أبيه، هو وأخيه فقد كانوا أصغر أبنائه، والصغير عادة يهتم به أكثر من غيره. ثم زاد اهتمامه لما علم بنبوته، لما تلاقي أولادك كلهم وفيهم واحد صالح امتاز عنهم بصلاحه، لا شك توليه شيء من مزيد الاهتمام. وليس هذا جورا، وإنما تنمية لطاقة ومنحة. رب العباد أوجب على كل أب أن يحسن استغلال طاقات أبنائه، كل على حسب ما منحه الله وأعطاه. فنبي الله يعقوب من هذا المنطلق زاد شيئا من الاهتمام بيوسف وأخيه، فكان رد الفعل عند أبناء الأولى عنيفا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ده احنا خمسة والباقين كلهم معانا، عشان هم الكبار، حتى أولاد جارية أم يوسف كانوا معهم وليسوا مع يوسف وأخيه، هم جمعوا الكل وعملوا عصابة ضد يوسف وبنيامين، وكلهم أشقاء إخوات. لكن سبحان مقلب القلوب، إن كان هذا حال أبناء نبي من أنبياء الله وأحد إخوتهم نبي، بل هم جميعا الأسباط الذين جاء ذكرهم في كتاب رب الأرباب، لأنهم تابوا بعد هذه القصة ورب العباد رضي عنهم وصاروا من عباده الصالحين. لكن البداية كانت مريرة: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. اعتمدوا على إيه؟ على الكثرة، وما داموا كثرة عايزين يؤمنوا مستقبلهم عند أبيه. يؤمنوه إزاي؟ عملوا زي أصحاب المؤتمرات في زماننا، يأمنوا مستقبل الأبناء بقتل فريق من الأبناء. إن الله إن راجعون. طب بدل ما نوفر لهم الأكل والشرب ونهيئ لهم الأعمال حتى ننتفع بطاقات البشر الذين وهبنا الله إياهم، لا، ندمرهم. حدد النسل. طب حدد النسل الأول. لو حدد فينا النسل وأحسن توزيع الثروة ما اشتكى أحد من الفقر، مش كده ولا إيه؟ لا، هم مش عارفين يحددوا النسل فيحددوا النسل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أها بالضبط قصة يوسف وإخوته. طب عايزين تكسبوا محبة أبيكم بإيه؟ انظروا ما الذي دعاه لإعطاء يوسف مزيد الحب؟ صلاح يوسف، استقيموا سيزداد لكم حب، هو ده العلاج. لا لا لا، لسه هنستقيم، لسه هنحدد نسل، لا، لكن تحديد نسل سهل، قانون ليخلف التاني نقطع رقبته، قانون، وقانون القوي على الضعيف، ونحن عصبة، ده احنا القوة. ازاي عيال المسلمين الغلبة دول ياكلوا ثروات بلاد المسلمين ومصالح المشركين المجرمين ومصالح ابنائهم كلها في ثروات المسلمين الموجودة الان بين ايديهم؟ ما لو كتر عدد المسلمين حيستغلوها. طب وهم يعيشوا من فين؟ تخيل لو قوي المسلمون وعدد اولادهم زاد ومنعوا البترول عن الغرب، ثروة واحدة بس، هيروح فين الغرب؟ هينخ، هينخ ثروة واحدة بس. فازاي يأمنوا مستقبل ابنائهم؟ لا يمكن المسلمين من ان يقووا عددا او عدة بحال حتى لا يحول بينهم وبين مصالحهم من النشل والسلب والنهب. هو عملية بسيطة، نشوف عصابة في بلاد المتمسلمين خلت تشتغل معانا، تسلب معانا وتنهب معانا، نتعاون، شغل عصابات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك رب فريق سموه بالعلماني، حياتهم قامت على فتات المجرمين، على فتاته موائدهم، وظنوا أنهم باستطاعتهم أن يمكنوا ليحولوا ثروات المسلمين إلى بلاد المجرمين. يا إخواني، الواقع خير شاهد، وما وقع في الجزائر ليس منا ببعيد. فزع دول أوروبا من الجزائر خشية أن يتمكن من بترول الجزائر موحدون يعرضوا بترولهم أمام العالم بأعلى سعر. كيف؟ لهم بيستغلوه بأبخس الأثمان، ومعنى أنه يعرض لهم ولغيرهم بأعلى الأثمان يبقى خراب بيوت للمجرمين. ومن يرضى لنفسه الخراب، نعم يعمل لمصالحهم ويتآمر لمصالحهم، لكن المصيبة الكبرى أين مصلحة المسلمين في هذا الباب؟ ها؟ مصلحة إخوة يوسف. إزاي يبقى يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة؟ إحنا الأقوياء وإحنا الكبار ونحن الرجال. إن أبانا لفي ضلال مبين. يبقى اللي محددش النسل يبقى ضلالي ومجرم وعايز يقف أمام مصالحنا. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، لأن بيعتبروا أمثالنا من المجرمين من الضالين. إن أبانا لفي ضلال مبين. تخيل بالله عليكم لما يقول هذا على أبيهم وهو نبي، هنتوقع من أحفادهم ماذا يقول علينا؟ إن كان أبوهم وهو نبي في ضلال مبين، يبقى احنا ايه؟ ده احنا أبو الضلال في نظري، مش كده ولا ايه؟ لأن هذا سمت بني إسرائيل، وهذا سلوك أسلافهم، وأسلافهم خير منهم مليون مرة. فماذا نتوقع من خلفهم؟ أمرات لازم نتوقع مثل هذا الذي يقع، مؤامرات ومؤتمرات للطعن في الإسلام والمسلمين، وفي اتهام كل ما يبت لدين رب العالمين بصلة. الزواج أصبح جريمة، كيف تتحدث عن الزواج وتعارض يا أمة الإسلام صور الزواج الأخرى كالزنا واللواط والسحاق؟ تقرأ كلام عجب، دول أوروبا غاضبة غضبة شديدة، إزاي الدول الإسلامية تجرأت وطالبت بحذف هذه الفقرة؟ اقرأ صحفهم، بيعتبروا هذه مصيبة المصائب. إزاي الأمة الإسلامية تجرأت وقالت هذا، مع أنهم لم يأخذوا بكلامنا، الكل وقع على الوثيقة كما هي واللي عايز يتحفظ يبقى يكتبوا له كده عرف تحفظ، واحنا قاعدين هنا نتحفظ، كل واحد فيكم يتحفظ، يا فرحتي احنا تحفظنا. لكن مضينا وما وقعنا عليه ملزم لنا، وربنا يستر مما ساقع ان شاء الله. بعد شويه هيحاكموا من يولد له المولود السالم بالقانون، وانا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون، بيعتبرها جريمه. وبدات الان وسائل الاعلام لسه عارضين على ما سمعت من بعض اخواننا، الحمد لله الذي عافانا من مشاهده هذا البلاء، ها تمثيليه جديده، يعني ام واب في قمه الغضب والثوره، ازاي وقعت عليهم هذه المصيبه والكارثه، وحملت الام في الحمل الثاني ورايحين للطبيب يستشيروها يعملوا ايه، فسبتهم سبابا شديدا، انتوا ما بتفهموش، انتوا بهايم بهايم، وزعلانه وغاضبه الطبيبه، وكيف رضي الزوج والزوجه لانفسهما قبول هذه المصيبة. يعني كل واحد فيك مدور في نفسه، ترتيبه رقم كام عشان يعرف نفسه هو مصيبة هو لا مما رضي عنه، ها هنلاقي جلنا مصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا هي على نسق إخوة يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أبانا يعقوب الذي قال عنه النبي وعن والد يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلالة نبوة. ما وقع في التاريخ كله أن النبوة تسلسلت كما تسلسلت في نسب يوسف، سلالة نبوة، نطف كلها طاهرة. ويتهم صاحب النطفة الطاهرة التي جاءت من نطف طاهرة بأنه في ضلال مبين، ومن يتهمه؟ أولاده، أجداد القردة والخنازير، فكيف بأحفاد القردة والخنازير؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. طب الحل ايه؟ عملوا مؤتمر، عقدوا ايه؟ مؤتمر ليضعوا حلا لهذه المشكلة، ها؟ مشكلة السكانية، مشكلة النسل والتنمية، عايزين ينموا مستقبلهم، ها؟ فيقضوا على نسل يعقوب من غيرهم، هي نفس المشكلة من زمان، عايزين يحددوا نسل نبي الله يعقوب ليقصر على الأقوياء فيهم، إعمالا نظرية داروين في النشوء والارتقاء، ها البقاء للأصلاح، إحنا الأقوياء وإحنا العصبة، يبقى إحنا أحق بالبقاء من شلة العيال دول. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اقتلوا يوسف، هو فيش حل غير كده، نخلص منه قتل، تحديد للنسل، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، عذبوه وبهدلوه وما في العمالة السد، ليه؟ يخلو لكم وجه ابيكم، الجو يحلى والعدد يبقى قليل والشغل يبقى تمام، مش كده ولا ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم ويبقى مستقبلكم زي الفل، وتكونوا من بعده قوما صالحين. هو ده المستقبل، احنا ماشيين بقانون حوله. طب دول اجداد بني اسرائيل، فلما نسلك سبيلهم؟ احنا من نسل اسماعيل يا اخوان، واسماعيل ما فعل هذا احد في ذريته، ولا طعن احد من ابنائه في نبوته، فكيف يصيبنا ما اصاب بني اسرائيل؟ وبني اسرائيل اولهم ال 12 دول، لان اسرائيل هو يعقوب، إسرائيل ومين؟ وسمي إسرائيل، إسراء معناها عبد، وإيل أي الله، أي عبد الله يعقوب، واشتهر بإسرائيل وهو جد كل بني إسرائيل، جدهم الأعظم الذي التقوا عليه، ها؟ نعرف التاريخ، هو ده تاريخه من أول جيل بعد نبي الله يعقوب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. حددوا نسل المسلمين كده هو عشان إيه الجو يحلى ويخلو لنا العالم وندير العالم زي ما احنا عايزين. ما معنى أن المسلمين يقللوا نسلهم؟ إذا كان عددهم النهاردة 60 مليون، لو كل هنفترض 30 و30 رجال ونسوان كل واحد منهم خلف راجل أو بنت واكتفى به، يبقى إن شاء الله بعد 100 سنة 60 مليون هيبقوا 20 و10 و5 ويمشي القانون لغاية ما يمحى نسل المسلمين. واضح؟ هو ده الهدف وهو ده الغرض. وأقول جزى الله أحد علماء المسلمين الآن وقد كان نصرانيا فأسلم من بلاد أوروبا واسمه موريس بوكي، يشير إلى لفتة لطيفة في هذا الباب. يقول في كتابه مشكلة السكان، يقول عجبت من تقدير الله عز وجل حين اختار لدين الإسلام أمة العرب، أمة منح الله نساءها خصوبة ليس لها على وجه الأرض مثيل، حجب منها نساء العالمين. فالرجل في أوروبا عندنا يقبل امرأته 1000 قبلة ولا إنجاب، والرجل في بلاد العرب من غير قبلة وفي كل عام إنجاب. فكأن الله شاء بحكمته أن يقلل نسل غير المسلمين ممن كفروا وعن سبيل الله ضلوا في الوقت الذي يزداد فيه نسل المسلمين حتى يأتي على البشرية يوم لا يبقى على وجه أرض الله إلا موحد. وحد الواحد ده العاقل اللي بيفهم من خلال ما رأى وشاهد من واقعهم وواقعنا، هم عارفين الكلام ده كويس أوي، وعشان كده عملوا على هذا، فتحوا باب الهجرة للمسلمين في بلادهم وعلى أتم الاستعداد ذو الجنسية، وبمجرد أن ينجب أولاده ليسوا ملكه بالقانون، ملك المين؟ للدولة. البنت الولد بلغت 9 سنين الأب لا سلطان له عليه، عايزة تزني لو منعها أبوها يحاكم بالقانون ويسجن ويعاقب. هي دي بنتك؟ يا سلام، تقول لي إسلام ودين ما عندناش الكلام ده، القانون بيقول غير كده. ده الغرض، ليأخذوا رجال المسلمين ويأخذوا ذراريهم يجعلوها في عداد المشركين. هم مش عايزين يخلفوا ليه؟ لأن نساءهم قعدوا يثيروا فيهم نعرة الاستغناء عن الناس لغاية ما استغنى عن الناس. تتعب نفسها ليه وتحمل كرها وتضع كرها؟ تقول لك ما أنا بستمتع لغاية ما موت. والراجل يقول لك طب وأنا أتحمل مسؤولية أسرة ليه؟ أوجع راسي ليه؟ ها؟ والعيال وأوي لا العيال ولا أم العيال، يدفع القرشين واقضي وطر وينصرف قصر حاجة وقضى وطر. كان النتيجة ايه؟ نسبة الزواج في فرنسا وصلت ك 7%، والكلام ده كان اخر تقرير كتب سنة 84، زمانها دلوقتي وصلت 3%. ها؟ دول بيتجوزوا ويخلفوا ويكونوا جيل فرنساوي جديد، والباقيين لا يشغلهم الانجاب بحال. الثالث بس، وفي ألمانيا كل مولود يولد بمجرد ميلاده يعطى منحة، مش عارف 6000 مارك ألماني بمجرد الولادة. لدرجة يعني سمعت أحد علمائنا كان هناك في رحلة بيقول التقيت بأخ مصري فلقيته ساكن في عمارة، بقول له إيه ده؟ قال لي ربنا امتن علينا بهذه العمارة 4 أدوار. قال فسألته إزاي ده أنت لسه جاي من فترة قريبة؟ قال أنا فوجئت بأن فيه قانون هنا في البلد، كل مولود يولد بيدوا المولود شقة سكن خاص به وبيدوا له مش عارف 6000 مارك. فقلت والله بسيط أجيب الولية والعيال، فادونا لكل عيل دور، فربنا كرمنا مليت عمارة. فقلت لا الحدوتة يعني فيها سعة، فروحت متجوز واحدة تانية وربنا كرمنا الآن ملأنا النصف الثانية وعلى وشك أن نتمها، شغال 12 عيل. كل عيل بأوضة وعيد. يا اخوانا احنا في غفلة، هذا ما يفعله في بلادهم. وعايزين التحديد في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين في الوقت اللي بيحاولوا جاهدين ان يأخذوا صفوة شباب امة الاسلام ليغربوهم ويعطوهم الجنسية حتى يأخذوا نسلهم لينسب اليهم ويكون انتماؤهم اليهم لا الى الامة الاسلامية. ولذلك فتحوا باب ابواب الهجرة وابواب الجنسية في اوقات طويلة وازمان بعيدة. والان بيبكوا ليه احنا عملنا كده؟ لاني فوجئوا بعد كل اللي عملوه ان لسه المسلمين عايشين مسلمين. يعني اللي شاهد التلفزيون الالماني لا حديث له الا المسلمين الاتراك. ازاي دول لغاية النهاردة من ايام الحرب العالمية الثانية للان مندمجوا مع الشعب الالماني وعايشين في بطن المانيا ومعتكفين على انفسهم، يتجوزوا من بعض ويخلفوا فيما بينهم، لكن يتجوز المانية او يتجوز بنته الالمان استحالة. ولك دول كفار واحنا مسلمين الاتراك. ولذلك حين جنوا كان كل نشرة اخبار عقبها حديث عن الاتراك المسلمين في المانيا. احنا عايشين في غفلة لا نرى الواقع الذي يحدث حولنا. ليه؟ لان فيه قانون خاص بحلف الاطلنطي وتركيا عضو فيه انهم لا يمنعوا من الاقامة في اي بلد. فيمنعهم ازاي والقانون موجود؟ فهم الان يطالبوا بتغيير القانون لطرد الاتراك المسلمين. ولذلك نشأ من سموهم هم بالنازيين الجدد واخذوا يبيدوا كل مسلم يجدونه في بلادهم. ليه؟ لان كانوا عشمانين ان كل الاجيال المهاجرة دي يصبحوا المان. ازاي لا يزالوا مسلمين؟ هذه هي المصيبة. نفطن دعوا عنكم هذا الهراء لان هذا الامر ما وقع الا بتقدير الله، وان شاء الله المؤتمر سيكون في صالح امة المسلمين وليس ضدها، زي مؤتمر اخوة يوسف. كان ضد يوسف ولا في صالح يوسف؟ لو قعد مع ابوه كان يصل الى مصر ويصبح ملك وعزيز وتولى الوزارة المالية. ها؟ سبحان المقدر، سبحان المقدر. ربنا يقدر ان يلقى في اليم ويؤخذ من اليم ويباع بثمن بخس دراهم معدودة ويسجن بلا ذنب ولا جريرة. يقع كل ذلك لطفا من الله ليخرجه الله من السجن الى الوزارة، من طرة للوزارة. سبحان الخلاق العليم. ها؟ والله انا يعني احضرني والدي عليه رحمة الله، كنت في السجن فاحسست اني متاخد. قلت له يعقوب الكريم، يعقوب النبي غاب عنه كريم، فضرع لمن كان به بصيرا، فجمعه الله بابنه بعد ان صار وزيرا. تزعل لي؟ هو حرم من ابن وسجن ابن، لكن ربنا اراد ان يخرجه من السجن للوزارة. تزعل لي؟ لعل لله في ذلك تقدير. وقد كان، والله لو استدبر من امرنا، يعني استقبل من امرنا ما استدبر، ما تمنى المرء منا ان يقع له غير الذي وقع. فكلها الطاف، ومن عاش هذا المعنى وجد حلاوته، وجد حلاوته. يعني سجنت عام، يكفيني اني فهمت لاول مرة في حياتي خلال العام كله آية واحدة بس في سورة يوسف. اول ليلة بيتها في السجن بمجرد ان استيقظت وجدت على الجدار ان ربي لطيف لما يشاء، استرجعت قصة يوسف وكيف ان كل ما وقع ليوسف كان لطفا من الله. عداوة اخوته لطف، القاء في اليم لطف، تعرض للزنا لطف، نجاته لطف، القاء وضعه في السجن لطف، بيعه بثمن بخس لطف، خروجه الى مصر لطف. ما وقع شيء الا لطفا من الله، لطف. فيكفي الانسان انه فهم الآية يعني ايه لله لطف في كل ما قدر، ان ربي لطيف لما ايه، لكل ما شاء، لما يشاء. فما شاء الله شيء الا وفيه لطفة، فكيف يقع قدره متخليا عن صفاته تعالى وهو اللطيف الخبير؟ إن ربي لطيف لما يشاء. إذا لابد أن ندرك هذا المعنى. أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يمكن الوحيد اللي ربنا فتح عليه قيل لاوي وقيل غيره. ولاوي هذا جد نبي الله موسى، وسبط اللاوي كانوا من أصلح أسباط بني إسرائيل على مر التاريخ كله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ما تقتلوهوش، بس كان اقتراحه أنقى. يعني أقول إيه؟ بس كلها اقتراحات زي اقتراحات المؤتمر بالضبط، لا تجد فيها اقتراح يستقيم والواقع أبدا، استحالة. يقول لك طب بلاش نحدد، يعني بلاش نعمل كذا، طب نعمل كذا، بلاش الإجهاض، بس يعني نمنع الختان. طب انت رفضت اقتراح زفت، تجيب اقتراح تاني أزفت؟ هذا داؤهم، لأنه داء الغفلة. وما غفل قلب عبد عن أقدار الله إلا وكان هذا حاله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يا الله احنا سرحنا بعيد، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لكن هذا الاقتراح أجمعت عليه الأصوات، كان بمثابة تعديل للوثيقة، وثيقة المؤتمر، بدل ما نقتل يوسف والاجتماع على هذا الأساس نعدل الوثيقة، نغير الألفاظ بس، بدل ما نقتله نرميه في البير. النتيجة في النهاية واحدة، بس بدل ما نبقى احنا القتلة يبقى الغرق هو اللي أغرق، ما نبقاش احنا اللي قتلناه. لكن النتيجة في النهاية ايه؟ ان يوسف يروح في 60 دهية، واضح معايا؟ فاحنا نغير بس ايه الصيغة، نفس النظام. ها ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ نسأل الله العافية. ها يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، المهم يغور بعيد عن والده. ها هذا هدفهم. وفعلا اجمعوا كلمتهم على ذلك وذهبوا لأبيهم يطلبوه. نفذوا خلاص، اتخذ القرار وانتهى المؤتمر واجتمعت كلمتهم على ذلك وأرادوا التنفيذ، وطلبوا أبوهم من أبيهم أخذه بحيلة. ها إيه الحيلة دي؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، لازم تفسح، ده أخونا الصغير لازم يفسح، احنا أخواته الكبار. ها بالضبط زي اللي بيحصل دلوقتي، احنا يعني ملناش هدف غير المصلحة، المصلحة التنمية. طيب نسأل سؤال واحد، فيه أي قرار يتعلق بالتنمية وقع في المؤتمر؟ رسموا لنا خطة لتغيير الزراعة أو تشييد الصناعة أو إصلاح السياسة أو تقويم الإدارة؟ سمعتوا حاجة عن الموضوع ده؟ اقرأ التوصيات، هي بالضبط كده. ها نفس الحيل، وتنطلي على الناس التنمية، مؤتمر السكان والتنمية، يعني احنا هدفنا التنمية للسكان. اللي يقرأ العنوان يقول لك يا سلام، ده عايزين الناس كلها تنمو. ها ولذلك احد المؤتمرين ولا احدى المؤتمرات تقول لك انا بحلم ان كل طفل في البشرية يجد الغذاء والكساء والعمل المناسب. بحلم، فاحنا عايشين في عالم الحيل، الكل بيحلم. ها فهم عايزين يعيشون في هذا الحلم، لكنه حلم وليس بعلم، نسأل الله العافية. ها أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، شوف الترتيب العجيب والتقدير، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، الله، بأنتوا هتهلكوا وإحنا الدول العظمى اللي تضمن لكم المستقبل والأمان، أنتوا هتوافقوا على القوانين دي وإحنا لكم ما علينا حندعمكم لغاية ما تنموا، بس تحددوا نسل. نفس الكلام الذي قاله إخوة يوسف، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، ده احنا القوة والعصابة، ازاي اهلك بنت؟ ازاي اهلك فسطينا واحنا عايزين نلعبه ونخليه يرتع ويمرح؟ عايزين يلعبونا احنا عيال ها صغار وهم الكبار عايزين يلعبونا فشكونا ويدلعونا وينمونا، هم عايزين كده لان احنا كلنا ما بنفهمش وهم بيفهموا ازاي احنا ننمو. فجاءوا يعرفونا كيف ننمي انفسنا في بلادنا. يبقى احنا بالنسبة لهم ايه؟ عيال وهم الكبار، وان ما عرفوش ينمونا يبقى هم خسرانين في الاخر. ها؟ وان شاء الله سنعرف هذا عما قليل، وكما قال العبد المؤمن فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فلما ذهبوا به مجرد ما تمت الموافقة واخذوا يوسف بدأ تنفيذ المؤامرة، واجمعوا اتفقوا كلهم 10 على 1، بنيامين ما كانش موجود. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، حققوا ما ارادوا من مؤامرة ولا لا، ونفذوا ام لا؟ فهل تحقق لهم ما ارادوا؟ هو ده السؤال. ها؟ ربنا جه على الغلبان اللي في البير، قال واوحينا اليه، مش بنقول لله اقدار ولا طائف، وغفله الناس عنها مصيبه، هدول في غفله واصابهم داء الغفله وانتم عنه غافلون كما نص ابوهم يعقوب على ذلك. هذا موقف اهل الغفله وهذا موقف اهل الحق. فهل يتخلى الله عن الصالحين؟ واوحينا اليه بايه؟ لتنبئنهم بامرهم هذا. وهم عرفوا الموضوع ده ابدا وهم لا يشعرون. فاهل الغفله ماتت مشاعرهم، مات حسهم، ركبوا رؤوسهم وظنوا ان ما يرونه صوابا فهو الصواب وان كان عين الخطا، وما يرونه حقا فهو عندهم حق وان كان عين الضلال. وهذا سمت اهل الغفله على مر العصور. يبقى مصيبه البشريه اليوم ايه؟ الغفله. والحقيقه سوره يوسف كنز مليء، والوقت لا يسمح بالتفصيل اكثر من ذلك، ولذا اكتفي بهذا القدر من الحديث عما جلى الله به وكشف الله به داء الغفله كما نص اول السوره وان كنت من قبله لمن الغافلين. فان شاء الله ان كان في العمر بقيه وقدر الله لنا لقاء فلنا مع السوره بقيه حديث. اكتفي بهذا القدر، واسال الله عز وجل ان يصرف عني وعنكم الغفلة وعن سائر المسلمين والموحدين. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم رطب ألسنتنا بذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارزقنا تغييرها لما يرضيك عنا. اللهم إنا قد عجزنا عن مداوات ما أصابنا من غفلة وداء في قلوبنا. اللهم يا من تملك القلوب ولا نملكها، داو اللهم قلوبنا بدوائك. اللهم داو قلوبنا بدوائك، اللهم داو قلوبنا بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاءك، اللهم اشفها شفاء لا يبرح فيها سقما. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي 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 إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم لا تكلنا لغيرك لغيرك، اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك، اللهم لا رب لنا غيرك ولا صارف للغفلة عنا بعدك، اللهم لا رب لنا غيرك، لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، وقفنا ببابك، وقفنا بأعتابك، اللهم لا تغلق علينا أبواب عفوك وفضلك ورحماتك، اللهم كما سترتنا فيما مضى فاسترنا فيما هو باق، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم حبب إلينا لقاءك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ارزقنا اللهم حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا ربنا فيما يرضيك عنا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم يا من لك الأمر كله وإليك أرجع الأمر كله، أصلح اللهم لنا شأننا كله، اللهم إنك أنت ربنا الحق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، ووعيدك حق، وجنتك حق، ونارك حق، وقرآنك حق، ودينك حق، ورسولك محمد الحق، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يوم لقائك الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل، اكفنا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، اللهم من أراد أن يحول بيننا وبينك فحل اللهم بيننا وبينه، اللهم حل بيننا وبين من أراد أن يحول بيننا وبينك، اللهم لا تجعل لأعدائك علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للظالمين ولا لمن ائتمروا لصدنا عن سبيلك علينا سبيلا، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، أيدنا بنصرك وأمدنا بمددك وأيدنا بروح القدس من عندك، اللهم قوي شوكة عبادك الموحدين، وألف اللهم بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وول أمرنا خيارنا، ولا تول أمرنا شرارنا، اللهم احفظ لمصرنا وذرياتنا أمننا وأماننا، اللهم أمننا وسائر المسلمين في سربنا وعرضنا وديارنا وأموالنا وأهلنا، اللهم احفظ لمصرنا أمنها، اللهم احفظ لمصرنا أمنها، اللهم من أراد أن يغير من أمن مصر فغير من حاله، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، وكف عنا أذاه، اللهم عليك بمن آذانا، اللهم عليك بمن آذانا، اللهم عليك بمن آذانا، اللهم لا تشمت فينا أعداءنا، اللهم قوي شوكتنا، واجمع على الحق كلمتنا، اجعلنا من جندك المخلصين، ومن حزبك المفلحين، اجعلنا أهلا لنصرة دينك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.